أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في كبرى استصحاب مجهولي التاريخ في الموضوعات المركبة، وقلنا الكلام في هذه الكبرى المهمة والتي تشكل مسألتنا صغرى من صغرياتها يقع في عدة نقاط. وصل بنا الحديث إلى النقطة الثانية، وقلنا في هذه النقطة المقصود بالموضوع المركب ما أخذ فيه صرف تحقق الجزئين أو الأجزاء من دون أخذ عنوان منتزع من تحقق الجزئين أو تحقق الأجزاء، وذلك لأنه إذا كان المأخوذ العنوان الانتزاعي كعنوان الاقتران أو عنوان الاجتماع أو عنوان الاتصاف، فإنه حينئذ يلزم أن يكون الموضوع موضوع بسيط. نعم، منشأ انتزاع هذا الموضوع البسيط تحقق الجزئين أو تحقق الأجزاء، فالتركب ليس في الموضوع وإنما التركب في منشأ انتزاع الموضوع. وقلنا هنالك أثر فقهي يترتب على الفرق بين كون الموضوع مركب وكون الموضوع عنوان بسيط، وهو أخذ الجزئين على نحو التقييد. ذلك الأثر هو إمكانية ضم نتيجة الاستصحاب في أحد الجزئين إلى وجدان تحقق الجزء الآخر لإثبات الموضوع. إذا كان الموضوع تركيبي يمكن بضم التعبد إلى الوجدان تلقيح الموضوع، وأما إذا كان الموضوع تقييدي لا يمكن إلا إذا قلنا بحجية الاستصحاب في غير اللوازم الشرعية. من هنا اهتم الإعلام اهتماما بالغا بالضابطة التي على أساسها في مقام الإثبات يمكن أن نميز بين دلالة الدليل على أن الموضوع على نحو التركيب أو على نحو التقييد. ومما قيل في ذلك أن الدليل تارة يأخذ عنوان التقارن أو الاجتماع أو عنوان الاتصاف، وتارة لا يأخذ هذه العناوين وإنما يذكر أجزاء الموضوع فقط. إذا كان الدليل صراحة يذكر العنوان الانتزاعي فلا بحث، وأما إذا كان لا يذكر العنوان الانتزاعي فهنا يوجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، أو لنقل توجد حالات ثلاثة، لأنه فعلا الأدلة الموجودة يوجد فيها هذا الانقسام، فلها حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون الموضوع المذكور مركبا من جوهرين، كما إذا قال المولى: إذا كان زيد وعامر في بيتك فتصدق. هنا ذكر وجود عامر ووجود زيد في البيت موضوع لوجوب التصدق، وكلاهما جواب، صحيح أم لا؟ في هذا المثال يفهم أن الموضوع ذات كون زيد وكون عامر في البيت على نحو صرف الوجود دون أخذ عنوان الاقتران أو التعاصر ونحو ذلك. فلو علم صاحب الدار أن زيد في بيته وجدانان، وعلم أن عمران كان في البيت وشك في بقائه، بإمكانه أن يستصحب بقاء عمر ويضم هذه النتيجة إلى وجدان وجود زيد، فينقح وضوح وجوب التصدق. الحالة الثانية أن يكون الموضوع مركبا من عرضين، وفي هذه الحالة يوجد فرض. الفرض الأول أن يكون العرضان عرضين لموضوع واحد، كما في الفقاهة والعدالة. الفقاهة والعدالة موضوعان لجواز التقليد، صحيح؟
نعم.
وهما عرضان لجوهر واحد وهو الفقيه. والفرض الثاني أن يكون عرضين لموضوعين، كما في موت الأب وإسلام الابن، اللذين هما جزءان لموضوع الحكم بإرث الأب. إذا مات الأب وكان الابن مسلما فإن الابن يرثه. هنا الموضوع عبارة عن موت الأب، وهذا عرض يعرض الأب، وإسلام الأب، وهذا عرض يعرض الموضوع عرضان، ولكن كل واحد منهما موضوع لجوهر يختلف عن الجوهر الذي هو موضوع للآخر. وكذلك في مثال وصول المأموم إلى حد الركوع، حال ركوع الإمام، فإن وصول المأموم فعل لجوهر فهو المأموم، وركوع الإمام فعل لجوهر آخر وهو الإمام غير المأموم. أقول الركوع بلحاظ المأموم عرض من مقولة الواضع يعرض جوهر، والركوع عرض من مقولة الواضع بلحاظ الإمام يعرض جوهرا آخر. وفي هذه الحالة بفرضيها الظاهر أن الموضوع مركب أيضا،
وليس عنوانا بسيطا منتزع من العرضين المأخوذ في الدليل ذات هذا الركوع مع ذلك الركوع، ذات موت الأب مع إسلام الأب، ولم يؤخذ عنوان التقارن والتعاصر الاجتماع. ومقتضى ما لم يقله لا يريده أنه لا يريد التقارب والتعاصر والاجتماع وسائر العناوين الانتزاعية، وإنما يريد واقع تحقق هذا العرض وذلك العرض. الحالة الثالثة أن يكون الموضوع مركب من جوهر وعرض، ويوجد في هذه الحالة فرض. الفرض الأول أن يكون مركب من جوهر ومن عرض جوهر آخر، وهنا ظاهر الدليل أيضا التركيب المأخوذ صرف وجود هذا الجوهر وصرف وجود ذلك العرض. فلو قال المولى مثلا إذا كانت الشمس طالعة وكان لك ولد فتصدق، الظاهر من هذا القول أن الموضوع هو تحقق طلوع الشمس والولد وليس التقارن بينهما. فلو كان الآب يعلم بطلوع الشمس، طلوع الشمس هذا عرض يعرض الشمس، يعلم بأن الشمس طالعة وكان يعلم أن له ولد ويشك في بقائه، بإمكانه أن يستصحب بقاء الولد إلى زمن طلوع الشمس فيتحقق له موضوع وجود التصدق. الفرض الثاني أن يكون الموضوع مركب من الجوهر ومن عرض ذلك الجوهر، ليس من الجوهر وعرض جوهر آخر، بل من الجوهر يا شيخ علي وعرض ذلك الجوهر. كما إذا قال إذا كان المال زائدا على مؤونة سنتك وجب إخراج خمسه، هنا الموضوع المال زائدا عرض يعرض هذا المال وهو أنه فاضل عن المؤونة السنوية، والظاهر هنا هو أن الموضوع عنوان بسيط وهو اتصاف المال بكونه فاضل على المال، ليس الموضوع هنا تحقق صرف وجود مال وصرف وجود وصف فاضل على المال، بل اتصاف المال بأنه فاضل عن المعمول الذي هو ينتزع من بقاء المال إلى حلول الحول دون استعماله في المعمول. والواجب في ذلك هو أن حقيقة العرض بالنسبة إلى معروضه الجوهر الذي يعرضه أن وجوده في نفسه عين وجوده، عين وجوده في غيره، حقيقة العرض هو أنه وجود للجوهر، وجود في غيره، هذه حقيقته. معنى العراض هو اتصاف الجوهر به، وليس له ذات مستقلة عن ثبوته للجوهر. فإذا ورد دليل أخذ فيه جزءان، أحدهما الجوهر والآخر العرض، في العرف يفهم أن الموضوع هو الاتصاف، لأن حقيقة الجزء الثاني وهو العرض أن وجوده في نفسه عين وجوده في الجوهر. العرف يراه وجود للجوهر، يتصف به الجوهر، حقيقته أنه وجود في غيره لا حقيقة له في نفسه. نعم، الدين بإمكانه أن ينظر إلى الجوهر بنظرة تجريد، إلى العرض عفوا بنظرة تجريدية، وينتزع منه مفهوم مستقل، ولكن هذا تحليل ذهني. حقيقة الجوهر أنه وجود في نفسه، حقيقة العرض أنه وجود في غيره. المفهوم الذي يدل عليه لفظ العرض بالنسبة إلى جوهره هو أنه وجود في غيره، أما تجريده عن حيثية كونه وجود في غيره فهذا تعمل ذهني يكون لأهل الدقة من الفلاسفة وغيرهم، أما بالنسبة إلى العرف الذين المدار مدار نظرهم في فهم الأدلة، إذا وجدوا موضوع يتكون من جوهر ومن عرض يفهمون من لفظ العرض أنه ملحوظ كواصف للجوهر، فيكون الموضوع هو اتصاف الجوهر بالعرض، لا وجود ذات الجوهر وذات العرض على نحو صرف الوجود الذي هو تعمل ذهني لا يصل إليه الفهم العرفي. وعلى هذا لو قال المولى مثلا أكرم الرجل الأعمى، فهنا المولى في نظر العرف أخذ جوهر وهو الرجل، وأخذ عرض لذلك الرجل وهو العمى. العمى ماذا يعني؟ العمى عدم ملكة، عدم البصر، عما من شأنه أن يبصر، لأنه عدم ملكة له حظ من الوجود يقول الفلاسفة، صحيح أم لا؟ فتجري فيه قاعدة الفرعية، ثبوت يعني شيء فرع، ثبوت المثبت له، لابد أن يكون الرجل موجود حتى يتصف بأنه أعمى، لأن الأعمى ليس عدم الإبصار ولو على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، وإنما هو عدم الإبصار على نحو السالبة بانتفاء المحمول، وجود شيء يتصف بأنه لا يبصر. فإذا قال المولى أكرم الرجل الأعمى يفهم أن الموضوع هنا الرجل الذي هو جوهر وواصف ثابت له، ولكن هذا الواصف وصف عدمي، الموضوع اتصاف الرجل بكونه أعمى. فلو أحرز شخص أن من جاء في بيته رجل ولكن شاك هل هو بصير أو أعمى، فهنا إذا كانت له حالة سابقة يعني يعلم سابقا أنه متصف بالعمى بإمكانه أن يستصف. فإن نفس اتصاف بالعمل له حالة سابقة نستبعد هذا الاتصاف. وأما إذا لم يكن للاتصاف حالة سابقة فهل يمكن أن يقول هذا الشخص أنا أعلم أن هذا الرجل في الأزل لم يكن بصيرا قبل أن يخلق كان بصيرا ولم يكن بصيرا فأنا أعلم بعدم العمى الأزلي أشك الآن هل وجد هذا الرجل بصير فارتفع عدم الإبصار أو لا أستصحب بقاء عدم الإبصار الأزلي وأثبت أنه أعمى هل يمكن ذلك؟ يقولون لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن العدم الأزلي سالب بانتفاء الموضوع وهو يمثل عدم محمودي ليس عدم نعتي لموضوع وإلا يلزم أن يكون موضوعه ثابت في الأزل وهذا خلف أنه عدم أزلي ثابت حتى في حالة عدم تحقق الموضوع فإذا هو عدم محمول والعدم المحمول غير العدم النعتي الذي يحتاج إلى ثبوت موضوع فإذا كان غيره إذا قلنا نستصحب العدم الأزلي المحمولي إلى هذه اللحظة التي نحرز فيها أن هذا الشخص رجل لكي نثبت أنه أعمى أن يتصف بالعمى فهذا يعني أننا استصحبنا شيء لكي نثبت لازمه العقل وهو العدم النافي استصحبنا العدم الأزلي للوسائل بانتفاء الموضوع لكي نقول هذا الرجل الآن حيث أن العدم الأزلي باقي فهو يتصف بعدم الإبصار استصحبنا ذلك لكي نقول هذا استصحبنا العدم الأزلي لكي نثبت العدم النعتي والعدم النعتي ليس هو العدم الأزلي نعم هو منتزع من بقاء العدم الأزلي فهو لازم له ولكن هذه الملازمة ليست ملازمة شرعية ماكو آية ولا رواية تقول إذا ثبت عدم الإبصار على نحو العدم الأزلي يثبت عدم الإبصار على نحو العدم النعتي هنا العقل يتدخل ويقول إذا كان هذا رجل وعدم الإبصار الأزلي ثابت إلى هذه اللحظة فهو يتصف بالعمى فهو يتصف بعدم الإبصار وكما تعلمون الاستصحاب ليس حجة كل لوازمه لماذا الاستصحاب في هذا الفرض لا يجري لأن العارف يفهمون من أكرم الرجل الأعمى أن الأعمى أخذ العدم فيه وصف وذلك لأن العمى عرض يعرض الجوهر وقد ذكر في الدليل الجوهر كجزء وعرضه وذكر عفوا عرضه كجزء آخر هنا العرف يتدخل وين إذا قال المولى إذا كان الرجل أعمى يجب إكرامه. يتدخل العرف ويقول المدار مدار الاتصاف بالعمى الذي هو عدم الإبصار. فالموضوع موضوع ماذا؟ تقييد. الخلاصة النتيجة ما هي؟ الخلاصة النتيجة هي أنه الدليل تارة يصرح بأخذ العنوان الانتزاعي، فحينئذ المدار مدار ما يدل عليه الدليل. سوف نقول الموضوع موضوع بسيط ويسرك. تارة لا يأخذ العنوان الانتزاعي. هنا مقتضى إطلاق الدليل أن يجعل الموضوع ذات الأجزاء أو ذات الجزئين، لأنه لو كان المقصود والمطلوب العنوان الانتزاعي المنتزع من الأجزاء أو من الجزئين لذكره الشارع. مقتضى الإطلاق عدم دخالة العنوان الانتزاعي، إلا فيما إذا كان الجزءان جوهر مع عرضه، فإن العرف هنا يفهم أن العرض أخذ كوصف للجوهر، لأن وجود العرض في نظرهم وجود للجوهر، فيكون الاتصاف حينئذ مأخوذ. وإذا كان الاتصاف مأخوذ يكون الموضوع هو العنوان الانتزاعي، وإذا كان مأخوذ هو العنوان الانتزاعي لابد من إحراز هذا العنوان، ولا يمكن إحرازه بضم الوجدان إلى التعب، بضم وجدان أحد الجزئين الذين هو منشأ الانتزاع إلى استصحاب بقاء الجزء الآخر، لأن هذا الاستصحاب سوف يكون مثبتا. هذا بيان من البيانات التي ذكرت لبيان الضابطة في مقام الإثبات. بعد هذا نأتي إلى محل بحثنا، وهو موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث. فقد قلنا سابقا أن الموضوع على نحو التركيب، وبالتالي يمكن أن نجري استصحاب عدم الشك إلى زمان إكمال الركعتين الأولين. فننقح موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر. والسؤال هو كيف استظهرنا أن الموضوع موضوع تركيبي وليس الموضوع على نحو التقييد؟ في مقام الجواب على هذا السؤال نتحدث أولا على الاحتمال الأول في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر، ثم نتحدث على الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الأول فقد قلنا الموضوع على هذا الاحتمال مكون من الشك في عدد الركعات وعدم سبق الشك على إكمال الركعتين الأوليين، وهذان الأمران ليس أحدهما جوهر والآخر عرض له، ليقال بآخر مفهوم الاتصاف أو الاقتران ونحو ذلك في موضوع الحكم، كما أنه لم يرد في دليل الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عنوان الاقتران، لم يرد عنوان يدل على أن الموضوع موضوع تقييد. فيما سبق قلنا مستند هذا الاحتمال أنه عندنا دليل يدل على أن الشك مطلقا لا يوجب المطلق، دليل آخر يقول الشك في الأوليين يوجب البطلان، ومقتضى الدليل الثاني أن نقيد موضوع الدليل الأول بعدم الشك في الأولين، أن يحصل شك في عدد الركعات مع عدم سبق الشك على إكمال الركعتين الأولين. هذا هو مستند هذا الاحتمال. ومن الواضح أن الشك وعدم سبق الشك كلاهما فعل أو وصف لنفس المصلي. هو المصلي يشك في عدد الركعات أو لا يشك، يحدث شك قبل الإكمال أو يحدث شك بعد الإكمال، فلا يوجد هنا جوهر مع عرضه، لا يوجد هنا محل مع الحال فيه حتى يقال ظاهر الدليل أخذ العرض أو الحال كوصف للجزء الأول، فيكون الموضوع حينئذ موضوع تقييدي عنوان الاتصال. هذا بلحاظ الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني فقد قلنا الموضوع فيه هو حفظ الأوليين وعدم وقوع الشك فيهما وتعلق الشك بالأخيرتين. ومن الواضح أنهما فعل للمصلي، وهو الاتيان بالأوليين محفوظتين من الشك مع عدم فعل الشك، مع عفوا فعل الشك في الأخيرتين، وليس أحدهما جوهر والآخر عرضه. ونحن استفدنا ذلك، يعني استفدنا هذا الموضوع مما دل على أن موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر حفظ الركعتين الأوليين ووقوع الشك في الأخيرتين كصحيحة زرارة وصحيحة الوشاق، ولم يؤخذ في هذه الأدلة عنوان الاتصاف والاقتران وأي عنوان من العناوين البسيطة. والنتيجة التي ننتهي إليها في هذه النقطة هي أن الموضوع التركيبي ما أخذ فيه صرف وجود الأجزاء أو الجزئين ونتعرف إثباتا على أن الموضوع كذلك، فيما إذا لم يذكر في الدليل عنوان بسيط وإنما ذكر ذات الأجزاء مع عدم كون أحد هذه الأجزاء أو أحد هذين الجزئين عرض للجزء الآخر. والحمد لله رب العالمين.